الحمد لله رب العالمين، صلى الله وسلم وبارك على سيدنا محمد وعلى الآل والصحب والتابعين، أما بعد، كنا قد شرعنا في المجلس الماضي فيما يتعلق بأحكام الصيام، وقلنا إن الصيام حتى يجب لا بد أن تتوفر الشروط وتنتفي الموانع، وشرط الصيام أنه لا يجب إلا على المسلم البالغ العاقل الصحيح المقيم، وبعض الفقهاء يعبر عن الصحيح بقوله القادر فيخرج عن ذلك العاجز. إذن لا بد أن يكون مسلما وأن يكون بالغا، وفاتنا في قضية أن يكون بالغا أن ننبه على مسألة صيام الصغار. هل كون الصيام لا يجب إلا على البالغ أن الصغار يعفون عن الصيام؟ لا، وإنما يؤمرون به ويدربون عليه. وكانت الصحابية رضي الله عنها تعلل أبناءها، يعني تشغلهم عن الطعام والشراب بألعاب العهن، ألعاب اللي كانت متوفرة في ذلك الوقت والتي هي من الصوف، حتى ينشغلوا عن الطعام والشراب. وهذا بالمناسبة فيه مأخذ تربوي مهم جدا، يعاني بعض الآباء والأمهات اليوم في قضية إيقاظ أبنائهم مثلا لصلاة الفجر. لماذا؟ لأنهم حين كانوا غير مكلفين ولا تجب عليهم الصلاة لم يكونوا ليدربوهم على ذلك، وإنما كانوا يتركونهم بحجة أن هذا الأمر غير واجب عليهم، فرأفة بهم وحنانا عليهم يتركونهم ينامون. والبعض يفعل مثل هذا في الصيام. ينبغي أن يدرب الصغار على العبادات حتى لو لم تكن واجبة عليهم، حتى تألف نفوسهم على هذه العبادة. واسمحوا لي أن أطيل النفس في هذه الجزئية قليلا. نجد من بعض كبار السن أحيانا من آبائنا ووجهاء المساجد أنهم يتضجرون إذا ما سمعوا بكاء الصغار أو تلاعبهم في المسجد، ونقول لهؤلاء الآباء يعني ملاحظتكم على العين والرأس، ولكن ينبغي أن نحلم على هؤلاء وإن وقع منهم بعض الشغب حتى يألفوا المساجد ويعتادوا عليها. طبعا هذا ليس مبررا أن يترك الآباء والأمهات الأطفال يشوشون على المصلين، لا، ولكن نتحمل منهم بعض التشويش الذي قد يحصل حتى يألفوا المساجد ويتدربوا عليها، لأن البعض أحيانا ينهرهم ويكهرهم ويصرخ في وجوههم فيصبح عندهم حاجز عن إتيان المساجد. وحتى أعضد ما أقول بما يدلل عليه من سنة النبي عليه الصلاة والسلام، فإنه لا يخفى على شريف علمكم أن النبي صلى الله عليه وسلم ذات يوم سجد فأطال السجود جدا، حتى ظن الصحابة رضوان الله عليهم أن النبي عليه الصلاة والسلام قبض. وهذا يدل أن سجوده عليه الصلاة والسلام كان طويلا جدا، يعني أطال في السجود جدا، وإلا فهدي النبي عليه الصلاة والسلام أنه يطيل إطالة معقولة، لكن هذه المرة أطال إطالة طويلة حتى ظن أصحابه أنه مع هذه الصوتيات. أطال النبي عليه الصلاة والسلام إطالة حتى ظن الصحابة أنه قبض، فلما قام عليه الصلاة والسلام قال إن ابني هذا ارتحلني آنفا وكرهت أن أعجله، يعني ابني يقصد الحسن أو الحسين ارتحلني أي اتخذني كالراحلة، ركب على ظهري حال السجود، قال عليه الصلاة والسلام فكرهت أن أعجله. ومما يدل أيضا على أن النبي والصحابة رضوان الله عليهم وصلوات الله وسلامه عليه كانوا يصطحبون الأطفال في المساجد ويصبرون عن بعض الأذى الذي يقع منهم، أن النبي عليه الصلاة والسلام كان يحمل أمامة ابنة أبي العاص، ابنة ابنته، كان يحملها عليه الصلاة والسلام إذا قام، فإذا سجد وضعها، وهذه حركة، وهي حركة زائدة عن الصلاة، ولو كانت باشتغال بشيء آخر لأبطلت الصلاة، لكنها تحتمل في هذا الموطن لأنه يترتب عليها مصلحة أن يألف هؤلاء الأطفال المساجد ويعتادوا على العبادات. وفي حجة الوداع في حديث ابن عباس أن النبي عليه الصلاة والسلام رفع إليه غلام صغير تقول أمه: يا رسول الله، ألي هذا حج؟ قال: نعم، ولك أجر. يعني يجوز أن يحرم بهم وتحسب له حج نافلة ولا تغنيه عن حجة الفريضة. أردت بهذا التطويل فقط أن تكون صدورنا أوسع ونفوسنا أرحب في أن نتلقى الصغار في المساجد، وينبغي أيضا أن ندربهم على العبادات. إذن الصيام يجب على المسلم البالغ العاقل القادر الصحيح، خرج به المريض، المقيم خرج به المسافر، والمرأة غير الحائض والنفساء، فإن المرأة الحائض لا تؤمر بالصيام، وإنما تؤمر بقضاء الصيام حين تطهر ولا تؤمر بقضاء الصلاة، والنفساء كذلك لا تؤمر بالصيام. طيب، لو كانت لا حائض ولا نفساء لكنها حامل، هل تصوم؟ ها، حسب المقدرة. يقول يفتي فيها الدكاترة، هذا دكتور عبد المنعم، إن استطاعت صامت وإن لم تستطع أفطرت، وإن استطاعت لكنها خشيت على جنينها يجوز لها أن تفطر. وبعد ذلك يأتي معنا التفصيل، هل يجب عليها القضاء فقط أم القضاء والإطعام؟ إذا توفرت هذه الشروط تعلق بذمة العبد واجب الصيام. متى فرض الصيام على الأمة؟ متى؟ في السنة الثانية للهجرة، وقبل ذلك لم يكن شيئا مفروضا اللهم إلا صيام عاشوراء، فإنه كان أول الأمر مفروضا، ثم نسخت هذه الفرضية وتحول إلى سنة بعد أن فرض على الناس صيام رمضان. هل الصيام عبادة خصت بها أمة النبي عليه الصلاة والسلام، أم أنه موجود في الأمم السابقة؟ أصله موجود في الأمم السابقة، بدليل قول الله تعالى: يا أيها الذين آمنوا كتب عليكم الصيام كما كتب على الذين من قبلكم. هل هناك دليل آخر؟ إني نذرت للرحمن صوما، لا، هذا إمساك عن الكلام. نعم، هناك دليل حين قال النبي عليه الصلاة والسلام لعبد الله بن عمر: أفضل الصيام صيام داود، صيام داود. إذن دل على أن داود كان يصوم. إذن الصيام أصله كان موجود في الأمم السابقة، لكن قد تختلف التفاصيل في العبادات، كما أن الصلاة كانت موجودة في الأمم السابقة لكن التفاصيل قد تختلف. أصول العبادات واحدة والتفاصيل قد تختلف، قد يكون صيامهم ليس من الشروق إلى الغروب، أو ليس من الفجر إلى الغروب، وقد يكون إمساك عن بعض الطعام دون بعض إلى آخره. فرض الصيام على المسلمين في السنة الثانية من الهجرة، فصام النبي عليه الصلاة والسلام وصام الصحابة رضوان الله عليهم. ثم بعد ذلك ينبغي أن نعلم أن صيام رمضان يجب بأحد أمرين اثنين: إما برؤية الهلال، وإما بإتمام عدة شعبان 30، لقول النبي عليه الصلاة والسلام فيما ثبت عنه: صوموا لرؤيته وأفطروا لرؤيته. طب هل هناك دليل من القرآن يدل على أن الصيام يجب عند رؤية الهلال؟ ها؟ فمن شهد منكم الشهر فليصم. والشهر هل يشهد؟ هل يرى الشهر؟ إنما يرى الهلال. إيه نعم، إذن يثبت الصيام برؤية الهلال. هل يجب أن يراه كل مسلم أم يكفي في رؤيته واحد أو اثنان؟ يكفي في رؤيته واحد. إذا رآه أحد المسلمين وشهد برؤيته وجب على المسلمين جميعا الصيام. ثم تأتي مسألة فرعية أخرى بعد ذلك لن نخوض فيها، وهي ما تعرف باختلاف المطالع. يعني إذا رؤي الهلال مثلا في المملكة العربية السعودية، هل يجب على كل المسلمين أن يصوموا أم فقط الذين بجوار المملكة؟ هذه مسألة فيها تفصيل. هل تكفي رؤية بلد واحد حتى يصوم كل الناس أم لكل أهل بلد رؤية؟ يعني هذه المسألة يطول فيها التفصيل، لن أتعرض لها، لكن سأتعرض لمسألة ينبغي التنبه لها، وهي أن الأقليات المسلمة الموجودة في الغرب يصبح عندهم حيرة شديدة عندما تختلف المطالع، يرى مثلا في المملكة العربية السعودية ولا يرى في المغرب، طيب، فيعلن غرة رمضان السبت مثلا ويصبح الناس يوم السبت مفطرين في المغرب، الأقليات المسلمة تتبع من؟ فلنفترض أن عندنا مسلمين في كندا أو في أمريكا أو في بريطانيا، يتبعون من؟ ها؟ أقرب بلد، هذا رأي. طيب أم القرى، ها؟ يتراءوا الهلال هم. طيب إن كان هناك مجلس مثل المجلس الأوروبي للإفتاء، إن كان هناك مجلس أو هيئة شرعية وخرجت وتراءت الهلال، فإن رؤية هذا الهلال تلزم هذه الأقليات المسلمة الموجودة هناك، وإن لم يكن فأكثر أقوال أهل العلماء أنهم يتبعون أقرب بلد إليهم. هذه المسألة دوما ما تحدث خللا، وتجد أن المسلمين في الغرب ينقسمون إلى أناس صائمين وناس مفطرين، ونفس الحالة تتكرر أيضا في نهاية الشهر، فهناك من يصبح ويصلي صلاة العيد، وبعض إخوانهم في الضفة الأخرى لا يزالون يتمون الشهر ويصومونه. وعلى العموم أيما كان ذلك، فمن صام فإن صيامه صحيح إذا كان يتبع فيه أهل رؤية، ومن أفطر فإفطاره صحيح، ولا ينبغي أن يجعل من هذا الخلاف أو الاختلاف الذي يقع أن ذلك سوءة يعني في واقع المسلمين، أو أن ذلك شيء لا بد أن يستر عن الآخر الكافر المجاور لهم، لأن هذه المسألة مسألة اجتهادية، فكما يسع هذا أن يصوم فيسع هذا أن يفطر، وفي مسائل الاجتهاد لا ينكر أحد على أحد، وما يعده البعض سوءة في اختلاف الناس هذا صائم وهذا مفطر قد يراه آخر تماما وكمالا، لأن اختلاف المذاهب خاصة المتكئة على أدلة والمستندة على رأي، هذا الاختلاف اختلاف تنوع وليس اختلاف تضاد، هذا الاختلاف فيه تكميل ورحمة وليس فيه مضادة أو مجابهة أو تخطئة أو تبديع أو تفسيق، كما يحلو للبعض أن يتخذ من هذا تكأة ليقع في المسلمين وفي علمائهم. هذا ما بغى بيانه في هذا المجلس، ونتم إن شاء الله تعالى بقية المسائل المتعلقة بالصيام ورمضان في المجلس القادم إلى ذلك العهد. أسأل الله تعالى أن يفتح علي وعليكم بالعلم النافع والعمل الصالح، وأسأله سبحانه وتعالى أن يبلغنا رمضان في أمن وفي ستر وعافية، آمين، والحمد لله رب العالمين، آمين. بارك الله فيكم، الله يحفظكم، بارك فيكم.